أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كنت أنا وعلي نورا عن يمين العرش، يسبح الله ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق الله آدم 14,000 عام، فلم أزل أنا وعلي في شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب. صدق النبي صلى الله عليه وآله. وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على باب الجنة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أخو رسول الله، قبل أن يخلق السماوات والأرض 2000 عام. صدق النبي صلى الله عليه وآله. وهذه وصادرها السنة في رواياتهم. كان الحديث ولا يزال في هذه النقطة عندما توقفنا في توضيح إجمالي عندما قال: ورد في الرواية التي هي مستند قاعدة لا تعاد، والتي هي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاة إلا من 5: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال عليه السلام: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. هذه الرواية التي هي مدرك قاعدة لا تعاد. وضحنا بشكل مختصر دلالة هذه الرواية، وأيضا تحدثنا عن سند هذه الرواية، وإن بمناسبة الحديث عن السنة والفريضة قلنا أن معنى السنة هي التي أو مصطلح هو يعني مصطلح السنة عادة هو يعني ما سنه النبي صلى الله عليه وآله وشرع. سنة يعني سنه النبي، شرعه النبي صلى الله عليه وآله. مصطلح الفريضة ما شرعه الله سبحانه وتعالى وفرضه، هذا مصطلح الفريضة. ومن هنا تعلمون انفتح البحث بالأمس بشكل مختصر عن من؟ عن هل أن للنبي صلى الله عليه وآله وأوصيائه المعصومين الأئمة سلام الله عليهم أجمعين دور في التشريع أو لا؟ نحن بالأمس ذكرنا روايات واردة في أصول الكافي حسب المجلد الذي عندي، قلنا المجلد الأول أصول الكافي صفحة 292، نقلنا بعض من تلك الروايات الواردة التي ساقها المصنف الكافي رحمة الله تعالى عليه، الكليني رحمة الله تعالى عليه، إشارة منه إلى الولاية التشريعية فضلا عن الولاية التكوينية التي لها مطلب آخر. هنا وقفت على كلام للشيخ المجلسي قدس الله نفسه الزكية يفيدنا في المقام، نقرأه لأنه بحثنا الآن بحث مؤسسة، حبيت كل الأخوة اطلاع على هذا المنحة في فهم الروايات الواردة. نحن بلا أشكال مسألة الولاية التكوينية، مسألة الولاية التشريعية عند المحققين من أكابر علمائنا قديما وحديثا يسلمون بها تسليما مطلقا لقيام الأدلة العقلية النقلية على ذلك، وعدم ممانعة الأدلة العقلية خصوصا في البحث في العرفان النظري، يبحثون هذه الحقيقة تحت مظلة مواصفات الإنسان الكامل وما يكون للإنسان الكامل من قدرات إلهية ربانية خاصة به لكونه خليفة الله المطلق، والذي هو غاية هذا الوجود وقصدة الفيض في هذا الوجود. على كل حال، الحديث في هذا المنعطف كبير جدا، وربما نحن أشرنا إلى بعض هذه الأبحاث في الولاية التكوينية والتشريعية في أبحاثنا العقائدية، سواء في بداية المعارف الإلهية اللي طرحناه هناك أو في غيره، أشرنا إلى هذا المعنى، ولكن نحاول فقط عرض سريع لما ذكره الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية، أنقل من كتاب أستاذنا اللي يريدهم يراجع المطالب هناك أستاذنا الشيخ الدوري، شيخ مسلم الدوري حفظه الله، في كتابه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وجوده النوري، كتاب جميل جدا، استعرض الروايات العامة في الوجود النوري للنبي صلى الله عليه وآله وروايات خاصة عن أمة أهل البيت سلام الله عليه. فهي من القطعيات عند الفريقين أن للنبي وجود نوري هو أول ما خلقه الله، وهذا إشارة إلى مقام عالي عظيم جدا جدا للنبي وكذلك لأوصياء كما تقرؤون الرواية عند السنة وعند الشيعة، والنتائج المترتبة في بحث جميل يعني في هذا الكتاب، يعني قرابة 250-60 صفحة بحثها الشيخ بشكل مفصل وجميل جدا. الكتاب طبعا صفحة أولا أنا أنقل لك فقط الرواية بعدين أذكر صفحة 49 ينقل الرواية فيها إشارة إلى الولاية التشريعية، ثم أنقل لكم كلام الشيخ المجلس، يعني أنقل كلام الشيخ بالناس هناك. صفحة 49 الروايات يقول عن كذا عن كذا عن محمد بن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثاني اللي هو الإمام الجواد سلام الله عليه، أن كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة، يعني ربما في التنظير يختلفون بين قبول بين رفض وكذا، وهم ابتعادهم عن الإمام في الأمصار في كذا، مثل الآن اختلاف في المسائل العقائدية هل لهم ولا تكون لهم ولا تشريعية، بين نافع بين ثابت بين ساكت بين محدد بين كذا. قال يا محمد، يعني يصل محمد بن سنان، يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. هذا الرواية في الكافي المجلد الأول صفحة 511 كتاب الحجة. كلام الشيخ المجلسي في صفحة نفس الكتاب في صفحة 61 يتكلم طبعا الشيخ بحث جميل، أنا أقول لك مقاطع نقلنا بطولة ولكن أقول لك بعض المطالب اللي تفيدنا. قال العلامة المجلسي رحمه الله اعلم أن الغلو في النبي، هذا بحث مهم، هل هذا يدخل في بحث الغلو أو لا، عندما نقول لهم ولاية تكوينية عندما لهم ولاية تشريعية هل هذا غلو أو لا، لا نعطيك إطار الغلو. قال العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية اعلم أن الغلو في النبي والأمة عليهم السلام إنما يكون بالقول بألوهيتهم أو بكونهم شركاء لله تعالى في المعبودية، يعني يعبدون مع الله سبحانه وتعالى، أو في الخلق يعني شركاء الله في الخلق والرزق، أو أن الله تعالى حل فيهم أو اتحد بهم، أو أنهم يعلمون الغيب بغير وحي، يعني لم ينكر علم الغيب، لا أنكر علم الغيب بغير وحي الذي لا يكون بإذن الله، هذا مستحيل بطبيعة الحال مستحيل. بعضهم يستخدم العبارة يصور أن العلم يسير عنده تشكيك في هالمسألة، لا، أو أنهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى، أو بالقول في الأئمة عليهم السلام إنهم كانوا أنبياء، أو القول بتناسخ أرواحهم بعضهم إلى بعض، يعني إمام ينتقل تحر روحه في بدن آخر الإمام الآخر، هذا تناسخ مستحيل، هم محال عقلا ونقلا هذا التناسخ في بحث المعاد يطرح. قال أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض، أو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي والعياذ بالله، كل هذا والقول بكل منها إلحاد وكفر وخروج عن الدين كما دلت عليه الأدلة العقلية والآيات والأخبار السالفة وغيرها، وقد عرفت أن الأئمة عليهم السلام تبرأوا منهم وحكموا بكفرهم وأمروا بقتلهم، وإن قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء من ذلك فهي إما مؤولة أو من مفتريات الغلاة. ولكن المشكلة في مشكلة ثانية طلعت، ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو، أفرط يعني نزلوا من مقام إفراط وتفريط، ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو لقصورهم عن معرفة الأمة عليهم السلام، وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم، فقدحوا في كثير من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات، حتى قال بعضهم من الغلو في نفي السهو عنهم. إذا لم تقل أنهم لا يسون فأنك مغالم والعياذ بالله، أو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون، بس نقول بأنهم يعلمون هذا غلو صار، ما كان وما يكون بعضهم هكذا، وغير ذلك، مع أنه ورد في أخبار كثيرة لا تقولوا فينا ربا وقولوا ما شئتم ولن تبلغوا، وردت أن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، وورد لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتل، وغير ذلك مما مر وسيأتي. يقول فلا بد للمؤمن من المتدين، لا بد للمؤمن المتدين أن لا يبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ومعالي أمورهم إلا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين أو بقواطع البراهين أو بالآيات المحكمة وبالأخبار المتواترة كما مر في باب التسليم وغيره. ثم يذكر معاني يعني التفويض كذا، شاهدي هنا التفويض في أمر الدين، يعني ذكر أول الأمر الأول في التفويض في الأمور التكوينية، الآن إيه في الأمر التشريعي، هل الله فوض أمر الدين أو لا، وما هي المحتملات في هذا المعنى. قال الثاني التفويض في أمر الدين، وهذا أيضا يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون الله فوض إلى النبي والأئمة عليهم السلام عموما أن يحل ما شاء ويحرم ما شاء من غير وحي وإلهام، أو يغير ما أوحي إليهم بآرائهم، وهذا باطل، ما يمكن قبول أن الإمام يغير وحط ويشيل وحلل وحرم من غير بتعبيرنا وحي من غير ضوابط، لا يقول به عاقل، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان ينتظر الوحي أياما كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عنده، وقد قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وثانيهما أنه تعالى لما أكمل نبيه صلى الله عليه وآله بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب ولا يحل بباله ما يخالف مشيئته، هذا الوجه المهم لاحظوا إياه. وثانيهما أنه تعالى لما أكمل نبيه صلى الله عليه وآله، لقال أدبني ربي فأحسن تأديبي، أنه تعالى لما أكمل نبيه صلى الله عليه وآله بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب ولا يحل بباله ما يخالف مشيئته تعالى في كل باب، فوض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة، الله قال زد في الصلاة إن أردت، وتعيين النوافل في الصلاة والصوم.
لما يقول لما أكمل يعني قبل ما كان كامل،
لا الكمال طبعا المقصود به لما نقول أدبني ربي فأحسن تأديب،
عن عبارة الشيخ مجلسي وش قلت
أنه تعالى لما أكمل نبيه،
أي قصد يعني قبل ما كان كامل بعدين أكمل نبيه.
شوف يوجد بحثان، بحث الكمال يشار إليه إلى نقطتين، البحث الكمال الذي لا يتناهى، وهذا لا يمكن أن يتناهى، كل كمال بعده كمال، لاحظ أي فلاحظوا يا ومعنى كمال له مرتبة، له مرتبة هذه لابد أن يكون حائز عليها أساسا، لاحظوا يا فأكمل مو مقصود ذاك الكمال، ذاك الكمال ما ينتهي لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، لأنه سير في أسماء الله وصفاته، وأسماء وصفاته غير متناهية، فالكمال غير متأصلا لا يقف، هذا أشبهكم بطلب العلم، العلم له نهاية،
لما لما أكمل يعني
أي أحسنت. فما يقصد هذا الآن في ذهنك أنه كان عن نقص ثم تكامل أو لم يكن كاملا ثم تكامل، لا، المقصود هنا بأنه عندما النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد معنا في الروايات أن الله سبحانه وتعالى عن أمير عليه السلام أن الله أوعز لنبيه أعظم ملائكته منذ كان فطيمة، من كان صغير يوجه إلى الخير إلى كذا كذا. فهذا معنى تأديب الله، هذا معنى مراعاة الله، أن الله صنعه على عينه، عرفت؟ يعني ما وصل مرتبة النبوة إلا بعد أن حاز كل هذه الكمالات العظيمة جدا، لاحظ. فإذا تكامل، فإذا كمل النبي صلى الله عليه وآله وهو معصوم من دون نشأته الأولى بطبيعة الحال يكون هنا الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه المنزل، أعطاه هذه المكانة.
لما توصل للمرحلة اللي حين يقول لما أكمل الشيخ
مجلسي، إيه لما أكمل بعد
النبوة ولا بعد
النبوة؟ لا لا لا، الكلام بعد النبوة هنا، الكلام بالتشريع بعد النبوة، نبوة التشريع. يعني النبي نعتقد أنه نبي حتى من أيامه الأولى ومتصل بالسماء، ولكن لم يعطى الإذن في النبوة التشريعية. النبوة
حتى بعد البعثة بفترة النبوة التشريعية،
لا لا، النبوة
مثلا يكمل الفريضة يزيد
أهل ضيفة. إيه أحسنتم، يعني في مجال التشريع
بعد البعثة بفترة صارت.
إيه أحسنتم، بعد البعثة ماكو منافة، يعني لأن أحكام جاءت بالتدريج، يعني حلل وحرم بالتدريج. قال أنه تعالى لما أكمل نبيه صلى الله عليه وآله بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب ولا يحل بباله ما يخالف مشيئة تعالى في كل باب، فوض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم وطعمة الجد، وطعمة الجد في الميراث وغير ذلك مما مضى وسيأتي، إظهارا، لاحظ العلة، إظهارا لشرفه وكرامته عنده. ولم يكن أصل التعيين إلا بالواح، يعني الله هنا لم ينقطع عن السماء، لا زال هو متصل بالسماء، ولم يكن الاختيار إلا بالإلهام، ثم كان يؤكد ما اختاره صلى الله عليه وآله بالوحي، ولا فساد في ذلك عقلا، وقد دلت النصوص المستفيضة عليه مما تقدم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا هذا أحد الأوجه. في وجه آخر كذلك، أنا في وجه ثاني وثالث، وكان الحين وجه الرابع مثلا عشان الوقت لا يسع، تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف مثلا أو بسبب التقية في هذا، هم يعتبروه يختلف الأمر. لكن أنا شاهدي في الخامس هني وهو المهم، الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة أو بعلمهم وما يلهمهم الله من الواقع ومخ الحق في كل واقعة. وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان، وعلي أيضا دلت الأخبار اللي قلنا خبر ابن سنان قبل قليل. هنا في مطلب جميل بأنه فقط الثابت عند بعض المحققين أن النبي صلى الله عليه وآله وآله المعصومين هم الذين وقفوا على ظاهر الشريعة وعلى باطن الشريعة. فمعنى أنهم مختار، أنهم يحلون ما أحله الله ويحرمون ما يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، بأي معنى؟ بمعنى أنهم مفوض إليهم أن يجيبوا تارة على ظاهر الشريعة وأخرى على باطن الشريعة. اللي توضح قضية من؟ نبي الله موسى والخضر عليه السلام. موسى كان يتعامل مع ظاهر الشريعة، نبي في الشريعة الظاهرية، الخضر كان يتعامل مع الباطن، باطن الشريعة، الحقائق والأسرار. عند المحققين من علمائنا المتأخرين يقول بأنه لم يجمع الظاهر والباطن إلا للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. فأحد الأوجه أنهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ماذا؟ أن لهم الحق أن يجيبوا بظاهر الشريعة وأن يجيبوا ماذا؟ بباطن الشريعة، ولكن وفق الموازين الذي يرونها. يعني مثلا إنسان عنده اقتدار أن يتحمل الأسرار يعطوه أسرار الشريعة، في واحد ما يتحمل. مثلا ذريح المحاربي قد رحمة الله تعالى على أحد أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق، هذا من الأولياء، وصلوا إلى مقامات عالية في معرفة الحقائق. فكان إذا يعني جاش قلبه من هذه المعارف يقول للإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهم السلام، يقول له: يا ابن رسول الله، هاج قلبي مما أنا فيه، ألا أخبر أحد؟ يعني إصرار، شان يطلع، يريد يطلع السر من شدته من. قال: يا ذريح، ومن يحتمل كما تحتمل؟ مو الكل يحتمل هذه المعلومات، هذه الأسرار. فالإمام له الحق أن يجيب على ظاهر الشريعة وأن يجيب على باطن. هذا أحد الأوجه في معرفة هذه الآية، قصدي هذه الرواية.
أثناء استخدام الولاية التشريعية أيضا يجيه الوحي ويقول: الآن استخدم ولايتك التشريعية.
هو لم ينفصل أساسا، يعني إحنا لابد ندرك حقيقة واحدة هذه من الحقائق العرفانية، أنه متى انقطع النبي صلى الله عليه وآله عن الارتباط بالسماء؟ هذا الانقطاع تسمع في الروايات في الآية، هذا انقطاع يسموه ماذا؟ انقطاع في التنظيم، يعني في تنظيم الوحي، يعني في متى تتكلم متى تتكلم. والدليل بأن كل المعارف هي عند النبي صلى الله عليه وآله، كل الحقائق عنده. ولا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يعني هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، هذا الوجود المقدس هو حقيقة المعارف، حقيقة الحقائق، بل كل الحقائق، يعني لا تغيب عنه حقيقة من الحقائق. ولكن بالمرتبة المادية، بالنشأة المادية، هو مأمور أن تعبيرنا،
يعني لما أخر السؤال في المعلومة عنده، لكن
حتما ينتظر الإذن.
إذن في الولاية التشريعية أيضا ينتظر
نفس الكلام، بأنه نحن ماذا قلنا؟ قلنا عندما الله سبحانه وتعالى أذن له، يعني أكو يوجد له إذن مطلق أنه أحسنتم.
الآن في الصلاة دي تزيدها ركعتين، ينتظر أيضا إذن خاص استخدم ولايتك التشريعية في الموطن؟
نحن في خصوص الولاية التشريعية ما نحتاج إلى هذا المعنى. لماذا ما نحتاج؟ لأنه موجود إذن مطلق عند النبي صلى الله عليه وآله، أنه الله سبحانه وتعالى أعطاه الحق بسبب ما فيه من الكمالات ووقوفه على الحق أن يشرع. عرفت؟ ذاك اللي احنا اللي مساع ذكر الشيخ المجلس عندما قال أن النبي كان يتوقف أياما حتى ينزل عليه الوحي، إشارة إلى من؟ لاحظ، إشارة إلى أصل التشريع، يعني أصل إعطاء التشريع لا يكون إلا بعد الإذن من الله سبحانه وتعالى. كلامنا هنا مو في أصل التشريع، كلامنا بعد التشريع، أنه يزيد أو لا، ويحتاج في هذه الزيادة إلى إذن من الله أو لا. وهذا الإذن مقصود به إذن الخاص، وإلا إذن العام حتما لا بد منه.
ما كلام إذن الخاص إيه؟ مطلوب ولا ما يحتاج إذن خاص؟
يعني هو ظاهر عبارة نفس الشيخ فيها المعنى بأنه توحي أنه إلا بيحي إلا بإلهام إلا كذا، لكن هذا وش إحنا نفسره يعني لابد تتلع قضية إن متى هو غاب عن الله سبحانه وتعالى. يعني هذا
هو ما غاب عن الله، بس الوحي غيب عنه.
إذا كان الوحي وشأن من شؤونه، هذا بعد مطالب العرفان، المطالب إن نفس يعني الآن أنت بالتمثيل، الآن عندك قوة عاقلة، الآن القوة العاقلة مخزن المعلومات، متى تغيب عنك القوة العاقلة؟ هي فيك، هي مرتبة مراتب وجودك قوة العاقلة. لكن أنت لما أنا أسألك، من حقك ترجع لمعلوماتك تجيبني، ومن حقك أنك ويش ما تجاوبني، راح ضيال. هل نقول عنك غابت المعلومات؟ افترض الآن أنت تلميذ لأستاذ قدير مثلا، أستاذ مجتهد عالم جليل ويعرف قدراتك العلمية، يقول: أنا أعرف أنك أنت هالفن هالعلم متشبع فيه، ولكن لو سألت، وأدري أنك ما تسأل سؤال إلا عندك جوابه، ولكن خذ إذن مني لا تجاوبه. بس لما أقول لك أخذ إذن مني، يعني أنت المعلومة غايبة عنك؟ لا، هذه لغة تنظيمية. فهي لغتين، لغة أن إذن خاص أعطيك لكل معلومة، وإذن وين؟ عام، أرى لمعرفتي بقدراتك. هذا باب التشبيه والعلاقة بين الله وبين نبيه، ولله المثل الأعلى.
انتظر النبي صلى الله عليه وآله إذن خاص بالتشريع، يعني
ما له شيء كلام مساعي شيء،
يعني من حتى ما بعده طلع هو يحتاج إذن خاص ولا لا؟ هذا أحيانا
احنا قلنا في التشريع بما تشريع لا يمكن ان يتكلم النبي الا باذن من الله. هذا الاذن الخاص وين؟ في التشريع، في الشريعة، في اظهار الشريعة. احنا كلامنا الان هل يحق للنبي صلى الله عليه واله بعد هذا التشريع ان يزيد او لا؟ نقول الله اذن له بالزيادة، اذن الله له بالزيادة. احسنتم. فيأتي الان نحتاج في كل اذن، ما اذن ما يظهر اصلا من الروايات انه يحتاج لاذن. لماذا؟ مو لانه ينقطع عن الوحي، ينقطع عن الالهام، لا يمكن اصلا ينقطع عن الله سبحانه وتعالى. لاحظ انا ليش مثلتك بهذا المثال؟ يعني احنا اذا قلنا يعني لا يحتاج لاذن خاص بمعنى انه يتصرف بلا اذن من الله، ايش معنى بلا اذن من الله؟ يعني مستقل عن الله، هذا ممكن؟ هذا مستحيل عقلا ونقلا. يعني مستحيل أن تبدي معلومة إن لم يأذن بها الله، مو صحيح؟ فالإذن المقصود بها أي إذن هنا؟ مو الإذن الاعتباري، إذن التكوين الحقيقي، مثل وتخلق الموتى وتحيي الموتى بإذني، كما بإذني في الولاية التكوينية، بإذني في الولاية التشريعية. فقولكم إذن خاص، إذن خاص، إذا أنتم مقصودكم إذن خاص يعني هذا لا، ما يمكن. جاي أحسنتم، هذا التعبير نأخذها قاعدة، ذي الإذن الخاص اللي إحنا نسميه هذا يسموها ماش احنا بلغتنا نسميها قرينة عقلية غير منفصلة، تدخل في كل جزئية. مثلا احياء الموت افترض النبي يحيي 1000 ميت، يعني فقط يحتاج الى اذن في الاحياء الاول، ولا في كل ميت يحتاج الى اذن الله؟ وباي معنى اذن الله؟ يعني الله يقول له احيي ويحيى، او الله يعطيه القدرة والاقتدار؟ احسن تعطيه القدرة والاقتدار.
الله شخنيك في الاذن العامل في الولاية، الولاية نفسها الإذن العام.
إيه بس أنتم في ذهنكم باش الإذن، في ذهنكم الإذن الاعتباري.
يعني وش جفي؟
القاص شيخنا يعني يقول لكلام يعني.
الإذن العام مثل
إجازة تقليل من مسألة
الرابط. أحسنت، ما مشكلة. يعني أنتم أخذوا هالطريقة تأملوا فيها عشان نحول البعث إلى هذا المنعطف. على كل حال، إذا إلى هنا فقط حبينا يصير إلمام سريع، وإلا تحقيق المسألة وتطويرها وعلاجها في محلها في بحوث عقائدية، مو بحثنا بس حبينا احنا 25 دقيقة خذنا. نعم، هلا نضيع الوقت الأخوة. بقي هنا مطلب عندنا هذا لابد أن نأخذه، وهو هل واضح إن شاء الله إلى هنا؟ واضح هذه النقطة؟ هذا إذا ذا حار ظهرا حار، ها إيه طفة ذا، شوف كلش معذرة سيدنا. إيه فعودا على البحث، نحن هذا بحث التفويض لأنه ليس البحث هو عقائدي، فما أريد إحنا ندخل في كل تفاصيله، لكن إن شاء الله في محل آخر. لكن إلى هنا ولو أعطينا إلمامة سريعة فقط لأطر الولاية التكوينية أو قصد الولاية التشريعية. تعالوا أخواني إلى النقطة الأخرى في البحث، هل القاعدة الآن قاعدة لا تعاد؟ قلنا في القاعدة عقد المستثنى وعقد المستثنى من. عقد المستثنى من هما هو قول الرواية المستثنى منه لا تعاد. لاحظ المستثنى منه لا تعاد الصلاة إلا هذا عقد المستثنى. أحسنتم، يعني لا تعاد الصلاة إلا إذا أخل المكلف بأحد هذه الأمور الخمسة، وهذا هذا ما أشرنا إليه بالأمس. هنا بحث لطيف يقول هل هذه القاعدة تشمل العامد أو لا؟ ترض إنسان يصلي الآن يقول أنا أأتي بالصلاة هذه الخمسة لا أخل بها، أأتي بالركوع بالسجود يعني الخمسة اللي ذكرتها الرواية ماذا أأتي بها، ولكن أتعمد أن أخل بالأجزاء والشرائط الأخرى، مثلا شرطية القراءة عمدا ما أجيبها. ترفض ما أجيب الفواتحة، المهم أني أحافظ على الخمسة اللي ذكرتها الصلاة ذكرتها الرواية. عرفت شخصي هالخمسة ذكرتها الرواية أحافظ عليه، بينما أؤمر أنني لا أخل بشرائط أخرى أو بأجزاء. هذا الكلام من أين؟ هذا أولا. ثانيا الموانع، في موانع تمنع صحة الصلاة، مثل افترض لبس خاتم الذهب في الصلاة، لأن في كلام لبس الخاتم الذهب مطلقا حرام أو كذا كذا، لكن لا إشكال أنه متفق عليه في مثل الصلاة حرام، أنا في نزاع، لكن نزاع على مستوى الاستدلال ولا الفتاوى لا. الراجع مثلا بحث سري الخوي هناك في عنده في قضية لبس مطلقا كذا في مناقشة بالأدلة عنده هل يحرم لبس مطلقا، هذا في كلام عنده، لكن أخوه بالفتوى تختلف طبعا في مقام البحث العلمي. وإلا لا إشكال ولا ريب هناك اتفاق على أن لبس الذهب في الصلاة يعني مانع من قبول الصلاة، هذا مانع. فأنا الآن أهم شيء أحافظ على هذه الأمور الخمسة ذكرتها الرواية، فأستطيع أن أخل ببعض الشرائط والأجزاء كالقراءة فرضا أو ألبس الذهب. فهل لو صليت وأنا عامد والحال هذه يعني مع العمد والإصرار وما إلى ذلك، هل يتصح هل لا أعيد الصلاة لكون هذا الفعل يدخل تحت مظلة هذه القاعدة أو لا؟ هنا الكلام جملة يعني تقريبا من الواضحات والمتفق عليه عند العلماء بأنه نعم لا هذه الصلاة تعاد. لماذا لا تعاد؟ لأنه هذه الصلاة التي نحن نصليها وفيها شرائط فيها كذا، يقولون هكذا بأن حقيقة الصلاة يعني حقيقة المأمور به، ما هو المأمور به؟ تلك الصلاة الحاوية على الشرائط والمرتفعة فيها ماذا أو عنها الموانع، هذه الصلاة أنا مأمور من الله بهذه الصلاة. فلو تعمدت بترك جزء أو بإيجاد مانع في الصلاة فصلاتي باطلة جزما جزما جزما، ولا تدخل تحت قاعدة لا تعاد. قاعدة لا تعاد في وادي، وهذا في واد ماذا آخر. لماذا؟ لأنه هذا يستلزم الخلف لا في كون، أحسنت، في كونه في كون الشرط شرط، وكون الجزئية جزئية، وكون المانع مانع. الآن أدلة تقول بجزئية الفاتحة فرضا، أدلة تقول بجزئية افترض ماذا السجدة الواحدة مثلا كذا كذا كذا، معنى روايات كل شرط أو كل كذا له رواياته، فهذه الروايات أدلة قطعية على ماذا؟ أدلة قطعية على وجوب الصلاة، قصدي أدلة قطعية على شرطية هذا الشرط في الصلاة، جزئية هذا الجزء في الصلاة، مانعية هذا المانع من قبول الصلاة. فلو قلنا أن العامد لو أخل بهذه الشرائط أو أتى ببعض الموانع مع أنه لم يخل بأحد الأمور التي في قاعدة لا تعاد، وقلنا صلاته صحيحة ولا تعاد، قلنا هذا يستلزم الخلف في كون الشرط شرط، في كون المانع مانع، هذا لا يقول به أحد. من تبتمي النقطة إذن بلا إشكال، هذا أولا. مضافا إلى أنه قاعدة لا تعاد تنصرف، هذا نفس تعبير لا تعاد، لا تعاد هذا ينصرف إلى ماذا؟ إلى من اعتقد إتيانه الصلاة بكامل متطلباتها. يعني أنا معتقد أني أتيت بالصلاة كاملة، ولكن بعدما انتهيت من الصلاة أحسنتم شكيت في أنها تعاد أو لا تعاد. لاحظوا إياي. أو أنني مثلا بعد ما مثلا أتيت بالصلاة بكامل التفت أن مثلا فيها خلل، لكن ليس بالعمد أو بالإصرار وما إلى ذلك، هنا تأتي قاعدة لا تعاد. لاحظ في غير الأمور الخمسة. هذا تقريبا هي فكرة المسألة. ولكن هناك قول ينسب إلى من؟ إلى الميرزا محمد تقي الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، المرجع الكبير في سامراء، نقلا عن كتاب من؟ الشيخ الكاظمي تلميذه، عنده تقارير لأستاذه الشيرازي. هناك يقول يعني حاصل كلامه هناك أنه يقول نعم، لماذا لا تشمل قاعدة لا تعاد مثل هذا الفرض؟ من يقول لا تشمله؟ تشمله نعم، أنه لو أخل عمدا ببعض الشرائط أو أتى ببعض الموانع ولم يخل بأصل الأمور الخمسة ذكرتها الرواية صلاته صحيحة ولا تعاد. غاية ما في الأمر قيام الإجماع على بطلان الصلاة. يعني لولا الإجماع القائل ببطلان الصلاة
لشملت
قاعدة، يعني قاعدة لا تعاد فيها من المتسع
أن تشمل
هذا الفرض، يعني فرض العامد. لاحظ
اتضح ان خلاف ذلك ان العامل تعمد مخالفة المولى في هذا الشيء، كيف انه ما
ايوه هذا اللي ذكرناه بانه
احنا باعتبار
نعم
يقول ان الشرطية والجزئية الاخلال بها ما تفيد الاثم هي واجبة لو في موضوعها،
نعم،
وبعد ان ادى الصلاة المشتملة على هذه الخمسة وبقية الاركان وقد ادى المطلوب ادى الصلاة خلى بالشرط إخلاله بالشرط قائد ما يفيده هو الإثم، لأن موضوعها قد تم، يعني الخطاب بالصلاة انتهى بإتيانه بالأول، والإخلال بالجزئية انتهى بعصيانه، فلا خطاب لا بالشرط باعتبار المعصية على فرض أن الخطاب يسقط بالمعصية، ولا خطاب له بإعادة الصلاة باعتبار أنه أتى بها، فأكثر ما يفيد الشرط والجزئية هو تحقق الإثم، ويشبهها كمن نذر أن يصلي الواجب في المسجد. فلو صلى الصلاة الواجبة في بيته لا نقول له روح اذهب الى المسجد وصلي مع نذرك حتى يتحقق.
هو هذا اللي احسنته
باعتبار سقوط الموضوع اللي هو الصلاة نفسها،
هذا هو اللي فحوى اللي ذكره هنا، يعني
اي خالف، يعني حتى لو كان بالاثم، يعني تقرب الى الله، يقول قد تقرب الى الله بشيء غير محبوب، هو المخالفة نفس المخالفة وانتهى الصلاة.
إيه في النتيجة هي تصطدم مع شرطية الشرط جزم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجود حالة التمرد على الله سبحانه وتعالى، يعني كما أشرت يتقرب إلى الله بشيء لا يريده، هذا أنا بشاهد من هذه الجهة يعني، لكن هذا كلام أنا أنقل لكم وشو بتأمله في كلام اللي هو طبعا كلامه جدا طويل، بس أنا أقتل مقطعا منه. لاحظوا إياه، قال وقد تكلف، هذا أنقلها المقطع، أنقلها السيد أبو جنردي في القواعد الفقهية المجلد الأول صفحة 80، قال وقد تكلف البعض وهو العالم المدقق المتقي الميرزا محمد تقي الشيرازي والعلماء الكبار طبعا قدس سر لإمكان ذلك بالالتزام بأمرين، أحدهما متعلق بالخمسة المستثناة وغيرها مما ثبت ركنيته، يعني الآن عندنا أمور خمسة ركنية وفي أمور غيرها ركنية كذلك، مثل ترك تكبيرة الإحرام، مثل نية وغيرها، والآخر بإتيان باقي الأجزاء والشرائط معها، يعني مع تلك الأركان يأتي. أحسنتم، فلو أتى بالخمسة وغيرها مما ثبت ركنيته، جاب هذه مع بقية الأمور الركنية في الصلاة، وترك الباقي عمدا مع العلم بوجوب إتيانها، مع العلم بوجوب سورة الفاتحة عليهم لكن ما أتى بها، قال وترك الباقي عمدا مع العلم بوجوب إتيانها، فالأمر المتعلق بنفس الخمسة وغيرها مما ثبتت ركنيته يسقط بالامتثال. هذا الأمر الركني الخمسة الموجودة في الرواية وغيرها من الأمور الركنية سقطت بالامتثال أو لم تسقط، وحقق الامتثال من هذه الجهة. لاحظوا إياه، والأمر المتعلق بإتيان باقي الأجزاء والشرط أيضا يسقط. لماذا؟ بواسطة عدم بقاء المحل والموضوع له، لأن محل هذه الأجزاء والشرائط فاتحة وتشهد فرضا فلان فلان، أحسنتم، موضوع هذه الأركان، فأنا الآن أتيت بهذه الأركان فسقط الواجب الامتثال. لاحظ، و أخليت بهذه، أحسنتم، لماذا انتفت؟ الانتفاء موضوعها. لاحظ، نعم، فبذلك تكون الصلاة صحيح فلا تعاد. يعني شو يقول؟ والأمر المتعلق بإتيان باقي الأجزاء والشراط أيضا يسقط بواسطة عدم بقاء المحل والموضوع له، إذ محله وموضوعه كان إتيان باقي الأجزاء والشراط مع الخمسة، والمفروض أنه أتى بالخمسة وسقط أمرها. ثم طبعا ينظر له عدة أمور وجاب هذا المثال، مثلا كما كذلك فيما نذر أن يأتي بصلاته الواجب مقرونا بخصوصية مستحبة، مثلا الصلاة جماعة أو الصلاة في المسجد مثلا، وذلك كما لو نذر بصلاة الظهر مثلا جماعة أو في المسجد فأتى بها منفردا أو في الدار، فالأمر الأول العبادي ماذا؟ يسقط بإتيان الفريضة بدون تلك الخصوصية لإتيان بما متعلق، وإلا يلزم طلب حاصل، والأمر النذري أيضا يسقط لانتفاء موضوعه لعدم بقاء المحل والموضوع له، لأن متعلقه كان خصوصية في متعلق الأمر الأول، ومع الإتيان به لا يبقى محل لتلك الخصوصية حتى يأتي بها. نعم، الالتزام بالأمرين بالبيان المتقدم لازم استحقاق العقاب فيما إذا كان عالما بالحكم، يعني في إثم يصير له ولكن يبقى العمل صحيح محقق للامتثال لتفويته للواجب بإتيان المأمور بذلك الأمر بدون الخصوصية في مورد النذر، ولا بأس بالالتزام بذلك بأن يقال صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة إذا أتى بالمستثنى اللي هي الخمسة يعني وغيرها مما ثبت ركنيته وكان مع ذلك مستحقا للعقاب من ناحية تفويته الواجب الآخر أي سائر الأجزاء والشرط. لاحظ، طبعا هذا هو كلام من حاصل كلام الميرزا محمد تقي الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، هذا رأيه. لكن حتى هو يعتقد بأن لولا الإجماع القائم على أن الصلاة التي يخل ببعض شرائطها عمدا أو يؤتى ببوانعها عمدا ماذا؟ باطلة. هذا على مستوى الآن، على مستوى تعبيرنا ما هو مستوى من الإجماع. طبعا يناقش هنا الشيخ السيد أبو جنوري رحمة الله تعالى عليه اللي احنا قلنا ذكرنا هذا مثلا من باشو، مثلا يقول فمرادنا من عدم امكان شمول صحيحة لا تعاد لمورد العلم باجزاء الصلاة وشرط ولزومه للخلفة المناقبة هو بعد الفراغ عن انه ليس للصلاة الا امر واحد متعلق بالاجماع. احسنتم، الصلاة مو متعلقة بالركنية، ما قال لك هذا. اول الكلام ان الصلاة متعلقة بمن؟ بهذه الخمسة او بالاركان الزائدة عليها؟ لا، بما هي مجموع كلي من اركان ومن شرائط ومن رفع الموانع. واضح هذا؟ فالإخلال ببعض الشرائط أو الاتيان ببعض الموانع عمدا يبطل الصلاة، يعني تعبدنا يزيل ماهية الصلاة. مثل الحين باب المثال باب التقريب، هيئة من ما تتحقق إلا من خلال هذه الشرائط وهذه الأجزاء، فذهاب بعض الأجزاء أو ذهاب بعض الشرائط يفقد هذه الهيئة. لاحظ، قال طبعا مناقشنا طويلة عريضة على كل حال، ولكن يبقى الكلام بأنه ماذا حسب ما عليه أهل التحقيق أنه الصلاة في النتيجة أو قاعدة لا تعاد لا تشمل العامل. هذا تمام الكلام في هذا البحث، يأتي إن شاء الله الحديث في المقاطع الأخرى. واضح إن شاء الله أخواني؟ واضح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عليهم.